ظالم جرم وصوابي.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تستنكر الحظر الأمريكي على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وتقول إن هذه الخطوة محكومة بالفشل. استمرار المهرجانات في العراق لإحياء ذكرى القادة الشهداء والفياض يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. إصابة عدد من العمال الفلسطينيين في طول كرم بجروح جراء إطلاق القوة الصهيونية النار عليهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض، واعتبر سعيد خطيب زادة أن هذه الخطوة محكومة بالفشل ودليل على أوضاع واشنطن السيئة في منطقة غرب آسيا. كما طالب الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بإيفاء كافة التزاماتهم ضمن خطة العمل المشتركة، مضيفا أن الترويكا الأوروبية باتت متواطئة مع الجانب الأمريكي في انتهاك الاتفاق. كما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى التطورات الأخيرة التي جرت في واشنطن واقتحام مؤيدي ترامب لمبنى الكونغرس، مصرحا بأن الإدارة الأمريكية الأكثر خزيا تغادر البيت الأبيض وبأخذ صورة ممكنة. تتواصل في العراق المهرجانات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إثر الجريمة الأمريكية الغادرة في مطار بغداد الدولي. وشهدت محافظة صلاح الدين شمال بغداد الصباح اليوم مهرجانا كبيرا بمشاركة شعبية ورسمية كبيرتين. كما شهدت محافظة كركوك أمس حفلا تأبينيا كبيرا بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض كلمة أكد خلالها أن قوات الحشد تدافع عن مصالح كل العراقيين، مشددا على أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. ألقت قوة الأمن العراقية القبض على 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى وصلاح الدين. وقالت مصادر استخباراتية إنه بعد ورود معلومات أمنية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين، مضيفة أن المعتقلين 3 اعترفوا خلال التحقيقات الأولية معهم بانتمائهم للعصابة الإجرامية لداعش ومشاركتهم في عمليات ضد قوات الأمن والمواطنين. حول تطورات الساحة العراقية نتوقف وتقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد صعيد.
شنت المقاتلات الحربية التركية ضربات جوية استهدفت منطقة برواري بالا التابعة لناحية كانيماسي في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك شمال العراق. على صعيد ثاني اعتقلت الأجهزة الأمنية مطلوبا للقضاء خلال مروره بسيطرة العقرب جنوبي الموصل، في وقت نفذت قوات أمنية مشتركة عملية كبيرة لملاحقة مطلوبين بمناطق نائية شملت 6 قرى في ناحيتي حمام العليل والشورى. بنفس السياق أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابيين خطرين في محافظة الأنبار، أحدهما كان يشغل منصب الممول الرئيسي لما يسمى بوالي الصحراء في عصابات داعش، والثاني الملقب أبو اليمان كان عضوا فيما يسمى بفرقة الكواسر. في عملية منفصلة مخزنا للمتفجرات لعصابات داعش شمل على 35 عبوة ناسفة على شكل خزان وقود سعة 20 لتر في منطقة زنقورة بقضاء الرمادي بمحافظة الأنبار. على صعيد آخر عادت التظاهرات وسخونة المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية مع اتهامات متقابلة باستخدام العنف، وطالبت مفوضية حقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإدارة الملف الأمني في المحافظة، مشيرة إلى أنها رصدت حالات اغتيال واختطاف في اليومين الماضيين. وقالت خلية الإعلام الأمني أن أحد عناصر الشرطة استشهد وأصيب 33 آخرين من الشرطة أيضا خلال الأحداث التي حصلت الأحد في مدينة الناصرية بسبب حمل المتظاهرين لأسلحة جارحة وأسلحة نارية. وعاد عشرات المحتجين إلى ساحة الحبوب وسط الناصرية وقطعوا الطرق المؤدية إليها بالإطارات المحترقة. على صعيد آخر، التقى وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وسفير سوريا لدى بغداد اسطام جدعان الدندح، وبحثا في مركز الوزارة موضوع الربط السككي بين سوريا والعراق والتعاون في مجال النقل بين البلدين. وناقش الشبلي كيفية افتتاح المعابر الحدودية لتسهيل حركة العمل المشترك بين البلدين عبر المنافذ وسكك الحديد. وقال السفير الدندح أن اللقاء أثمر عن نتائج إيجابية لمنفعة البلدين، حيث تم بحث الربط السككي بين العراق ومدينتي اللاذقية وطرطوس واعتماد نظام الترانزيت في حركة النقل التجاري، إضافة إلى عودة رحلات الطيران العراقي إلى دمشق وتسهيل حركة الشاحنات السورية عبر المنافذ الحدودية العراقية. بتجسير العلاقة مع سوريا عبر المنافذ الحدودية وسكك الحديد والنقل الجوي، يمتد العراق لجناحه الغربي لتفعيل دوره الإقليمي الذي تأخر كثيرا بسبب الدواعش وعملياتهم الإرهابية وسياسة داعميه. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أصدر ائتلاف شباب الثورة 14 من فبراير البحريني بيانا دان فيه الحظر الذي فرضته الإدارة الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فلاح الفياض، ووصف البيان هذا الإجراء بالانتقامي معتبرا إياه اعتداء على سيادة العراق وأمنه القومي وشعبه. وشدد البيان على أن الفياض أحد القيادات العراقية التي ترأس وحدات عسكرية ساهمت بشكل فعال في القضاء على عصابة الإرهاب. أحيت محافظة حمص الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني وسط حضور رسمي وشعبي كبير تقدمه محافظ حمص وعدد كبير من علماء الدين الإسلامي والمسيحي. وقال المشاركون إن دور الشهيد قاسم سليماني كان كبيرا في سوريا، وخصوصا في تحرير المناطق ومحاربة الإرهاب على الأراضي السورية، مؤكدين أن سليماني سيبقى خالدا في قلوب السوريين. من جهته، أكد مدير أوقاف حمص الشيخ عصام المصري أن الشهيد سليماني سيبقى في قلوب السوريين لما قدمه على جميع الجبهات. لنستمع إلى جانب من كلمة مدير أوقاف حمص الشيخ عصام المصري.
الذكرى السنوية للشهيد المجاهد الفريق قاسم سليماني، كما قال السيد الرئيس بشار أسد حفظه الله، هو في قلوب الشعب السوري حبا لما قدمه ولما رأيناه على جميع الجبهات. فعشاق الشهادة لا يهابون الموت ولا يرون الشهادة إلا سعادة لراحة أرواحهم، هكذا هي أمنية كل شهيد طالب للشهادة.
إن الشهيد في إيماننا جميعا إنما هو الذي أقدس ما يقدمه أنه يقدم دمه وروحه، ولا يهاب الموت على الإطلاق، ولا يخاف من كل عدو، ولا يخاف أيضا من الغادرين الذين في الظلام يطلون دون شعور بالإنسانية والكرامة الإنسانية.
أخوتي الأحبة، إن دماء الشهداء هو المداد، هو مداد العزة للشعوب. أن نحتفي بشهدائنا إنما هو معنى من معاني الاعتزاز بالطريق والسبيل الذي سلكوه، وأيضا توثيق الإيمان والعهد بالإدانة والاستمرار. إن الشهيد قاسم سليماني الذي جاء إلى كل السوح وإلى كل نداء رآه وطالبه من أجل النصرة لحق يراد.
أصيب عدد من العمال الفلسطينيين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار وقنابل الغاز عليهم قرب جدار الفصل غربية قرية فرعون جنوب طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. واندلعت ليلا مواجهة في قرية طور بالقدس المحتلة وجرى اعتقال شابين كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات اقتحام في الضفة الغربية واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق بمحافظة رام الله بينها مخيم الجلزون وبلدة بير زيت كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين وبلدة سباستية شمال نابلس ومخيم عايدة شمال بيت لحم واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين بتهمة المشاركة في نشاطات ضد الاحتلال. انطلقت مؤخرا أولى شحنات البضائع التجارية المصنعة في المستوطنات الصهيونية بالأراضي المحتلة إلى دولة الإمارات. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الدفعة الأولى انطلقت من شمال الضفة الغربية المحتلة نحو إمارة دبي تنفيذا لاتفاق التتبية الموقع بين أبوظبي والكيان الغاصب. من جهتها دانت حركة حماس هذه الخطوة معتبرة التبادل التجاري بين الطرفين عاملا لتشجيع الاستيطان على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية. بدورها أكدت السلطة الفلسطينية أن تسويق بضائع مستوطنات الاحتلال يعد التفافا على حقوق الشعب الفلسطيني داعية جامعة الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظرها. وبشأن استمرار الضغوط الأمريكية لإنجاز المزيد من التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية، نستمع إلى ما يقوله رئيس مركز تونس لحرية الصحافة السيد محمود الثوادي.
يعني هناك تخوف من ضغوط أمريكية صهيونية أوروبية على الدول، دول المغرب العربي، وخاصة أنا أتحدث هنا عن تونس بكل وضوح. هناك تخوف من أن تكون هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية على معناها الوضع الاقتصادي والسياسي هش قد يجبر أو قد يؤدي إلى يدفع بعض المسؤولين إلى يعني إلى خانة التطبيع. هذا ما جعل مثلا الاتحاد العام التونسي للشغل يكون معناها سباقا، بمعناها يستبق أي معناها أي قرار بإصدار بيان واضح طالب فيه الحكومة وأصحاب القرار بأن يجرموا التطبيع بمعناه وأن يمتنعوا عن أي فكرة لي معنى أو التفكير في عملية التطبيع مهما كان تحت أي ذريعة. يعني هذا يقصد به الاتحاد العام التونسي للشغل أنه هناك عدة ذرائع ستفرض، خاصة أنه عملية التطبيع في المغرب العربي يعني ليست لا تخضع للعواطف فقط، فهي أول شيء هي تطبخ على نار هادئة إن صح التعبير، هي معناها تعتمد على نقاط ضعف في كل بلد. مثلا بالنسبة للمغرب ضاف إلى التعاون الاقتصادي الاستخباري العسكري منذ 6 عقود، هناك قضية الصحراء الكبرى، ومعناها ما حدث قبل أشهر بعد إعلان ترامب عن التطبيع بين المغرب وإسرائيل أحدث خللا وسيحدث خللا معناها أمنيا وسياسيا في المنطقة، خاصة بين الجارتين المغرب والجزائر. بالنسبة لتونس هناك يعني نقطة ضعف، هي أتصور أنها ثم هناك جانب يعني اللعب على التطبيع غير الرسمي وهذا يجري معناها حثيثا. لابد يعني أن عندما نتحدث عن هذه العملية فهي معناها ليست
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قتل 11 إرهابيا خلال قصف القوات السورية لإحدى مناطق سهل الغاب بريف حماة. الحوثي يؤكد أن أمريكا هي مصدر الإرهاب في العالم وأن إدارة ترامب شريكة في قتل اليمنيين. بيلوسي تقول إن ترامب يشكل تهديدا للديمقراطية ومجلس النواب سيصوت على دعوة بنس لعزله. من جديد أهلا بكم. لقي 11 إرهابيا مصرعهم من الجماعات الموالية لتركيا، وأصيب آخرون جراء قصف الجيش السوري لإحدى مناطق سهل الغابر في محافظة حماة. ودكت المدفعية السورية مواقع هذه العصابات بريف حماة الشمالي الغربي وريف أدلب الجنوبي ردا على اعتداءاتهم بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية سورية بالمناطق ذاتها. إلى ذلك قتل وأصيب عدد من ميليشيات قسد المدعومة من الولايات المتحدة إثر هجمات متفرقة استهدفت مواقعهم بريفي محافظتي الرقة ودير الزور. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن أمريكا هي مصدر الإرهاب في العالم، وأن حركة أنصار لا سترد على أي تصنيف أمريكي لها بالإرهاب. وقال الحوثي إن إدارة ترامب المنتهية ولايته هي إدارة إرهابية وتعتبر شريكا فعليا في قتل وتجويع الشعب اليمني، مضيفا أن سياسة ترامب تعبر عن أزمة في التفكير. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن أن واشنطن تنوي إدراج حركة أنصار الله وثلاثة من قادتها، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهاب. اعتبر مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن عبد الإله حجر الحصار المفروض على شعب البلاد والأموال التي ينفقها العدوان السعودي لإسكات الآخرين أبرز أسباب تغييب جرائمه بحق المدنيين. وأشار حجر إلى تقرير نشر مؤخرا يوثق انتهاكات الرياض بهذا الخصوص منذ بداية عدوانها حتى منتصف العام الماضي، مبينا أنه وثيقة يمكن الاعتماد عليها بالملاحقة القضائية. وشدد المسؤول اليمني على وجود إجماع دولي على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن، مؤكدا أهمية تقديم هذه الوثائق إلى القضاء المحلي أو الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. حول الجريمة الأمريكية بحق حركة أنصار الله وتداعيات ذلك، نتوقف وحث اللقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله السيد حزام الأسدي.
في البداية واشنطن هي من تتولى كبر العدوان الذي شن على بلادنا والحصار المطبق الذي يستهدف القتل المباشر والغير المباشر الملايين من أبناء شعبنا جلهم أطفال ونساء منذ أكثر من 6 أعوام، وهذه التوصيفات تعتبر جزء من العدوان على بلادنا. وتأتي هذه التصريحات وهذه التوصيفات بعد فشل العدوان وتلاشي كل القدرات العسكرية الأمريكية الإجرامية والحرب الاقتصادية والحصار الخانق أمام صمود وثبات شعبنا. الملاحظ أن إدارة ترامب لا تزال تسيطر على سياستها الرعونة والحماقة، وهذه المواقف ما هي إلا محاولة للهروب من الأزمة التي تعيشها هذه الإدارة داخل أمريكا وخارجها. كذلك أعتقد لن تقدم هذه الخطوات شيء لصالح العدو على أي مستوى، بل ستزيد شعبنا أولا تمسكا وثقة بالله وتمسكا بمواقفه وبصيرة ووعي وصمود وتلاحم ورفض للجبهات وشراسة في مواجهة العدوان. كما أن هذه الشماعة التي دائما ما ترفعها أمريكا باسم الإرهاب أصبحت اليوم مكشوفة ومستهلكة وغير مجدية، لا سيما والمستهدف منها هي الدول والشعوب والقيادات الرافضة لمشاريع الهيمنة والانبطاح والتطبيع. الإرهاب هو الذي تمارسه أمريكا وإسرائيل وحلفائها في المنطقة بحق الشعوب تواقع نحو الحرية والانعتاق والاستقلال، وليس من يدافعون عن أنفسهم وقضايا ومظلوميات أبنائهم ويحاربون أدرع المخابرات الأمريكية داعش والقاعدة. لا تزال إدارة ترامب مثقلة بالالتزامات التي تتقاطع مع المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. هذه الالتزامات السعودية مقابل المليارات من مقدرات الأمة أو غيرها. كأن ذكر السيد القائد الذي دعا الأمة إلى واحدية الموقف وتوحيد الجهود في مواجهة الخطر الذي يستهدف الجميع.
أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصبه. وأوضحت بيلوسي أن البرلمان سيحث بنس على إجراء تعديل للدستور الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية، مشيرة إلى الانتقال إلى مرحلة المساءلة بعد ذلك. تأتي هذه الإجراءات بعد اقتحام أنصار ترامب الأربعاء الماضي مقر الكونغرس لمقاطعة اجتماعات بخصوص إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الديمقراطي جو بايدن كرئيس للبلاد. قد تكون الأيام العشرة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثقل من السنوات الأربع التي أمضاها في البيت الأبيض. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تكون الأيام العشرة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثقل من السنوات الأربع التي أمضاها في البيت الأبيض. فأحداث الكابيتول هيل الأربعاء الماضي وجهت ضربة قوية له لا تقتصر تبعاتها على صورة ترامب المهزوزة، بل على حرمانه من ورقة العودة بعد أربع سنوات عبر مساعي الديمقراطيين لعزله قبل انتهاء ولايته. مايك بنس الاسم الأكثر تداولا في هذه الأيام على خلفية مساعي عزل ترامب، حيث تتزايد الدعوات له لتفعيل التعديل 25 من المادة الثانية في الدستور الأمريكي والمتعلقة بعزل الرئيس. الفقرة الرابعة من التعديل تقضي بأن يبلغ بنس وأغلبية الحكومة كتابيا رئيسي مجلسي النواب والشيوخ نانسي بيلوسي وشاك غريسلي بأن ترامب غير قادر على أداء مهامه، وبعد استلام بيلوسي وغريسلي الكتاب يتولى بنس على الفور سلطات وواجبات الرئاسة. التعديل يعطي ترامب حق الاعتراض على كتاب بنس، كما يمنح الأخير حق إرسال كتاب ثان لتأكيد عدم أهلية ترامب، حينها يصوت مجلس النواب والشيوخ على العزل. بنس الذي وضعه ترامب في موقف حرج حين دعاه لرفض نتائج الانتخابات في جلسة ما قبل أعمال العنف، يجد نفسه في موقف حرج آخر يضعه فيه هذه المرة الديمقراطيون بقيادة بيلوسي التي وجهت دعوة صريحة لنائب الرئيس لتفعيل التعديل 25. بنس لم يعلن أي موقف من هذه الدعوات، لكنه يبدو متقبلا ولو بحذر لسيناريو التعديل 25، حيث كشفت مصادر أنه لم يستبعد هذا الخيار، خاصة أن قطيعة حصلت بينه وبين ترامب منذ أحداث الكونغرس، وأنه مستاء جدا من تصرفات الرئيس. وهنا يقول المراقبون أن بيلوسي وفريقها قد يستغلون هذا الواقع للضغط على بنس في خطوة العزل، الذي حتى لو حصل قبل 10 أيام من انتهاء ولاية ترامب إلا أنه سيمنعه من الترشح مستقبلا للرئاسة، فيما يؤكد المراقبون أن الأيام القليلة القادمة ستكون أكثر أهمية وإثارة، وأن الكلمة الفصل فيها قد تكون لمطرقة بنس التي ربما تنهي حياة ترامب السياسي.
أعلنت رئاسة جامعة أمير كبير الصناعية في طهران أن الأشهر القادمة ستشهد إنجاز المرحلة الأولى لتصنيع القمر الصناعي بيام 2. وأوضحت الجامعة أن إنتاج هذا القمر يستغرق نحو 5 سنوات، معتبرة إياه خطوة كبرى في إطار الجيل الجديد من هذه الأقمار. من جهته أكد رئيس الجامعة أحمد معتمدي مشاركة قرابة 50 من النخب والعلماء المحليين بمراحل التصنيع التصميم والتصنيع، مشيرا إلى زيادة هذا العدد لأكثر من 100 في حال تطلب الأمر ذلك. أعلنت وزارة الخارجية المصرية إخفاق المفاوضات حول سد النهضة في التوصل إلى نتيجة بسبب خلافة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول كيفية استئناف المحادثات. بيان للوزارة أكد أن القاهرة أعربت عن استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة للتوصل بأسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد. أعلن الجيش الإثيوبي مقتل 15 من قادة وأفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي وأسرى 8 آخرين، مشيرا إلى أن من بين الأسرى رئيس حزب الرئيس السابق للإقليم أباي ويلدو. نهاية الحصاد إلى العناوين. طهران تستنكر الحظر الأمريكي على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وتقول إن هذه الخطوة محكومة بالفشل. استمرار المهرجانات في العراق لإحياء ذكرى القادة الشهداء والفياض يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. إصابة عدد من العمال الفلسطينيين في طول كرم بجروح جراء إطلاق القوات الصهيونية النار عليهم. دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحاً حتى 4:20 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجراً حتى 4:30 عصراً بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة سيدة ذاكرات الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم إخوة الولاء ورحمة الله.
أهلا بكم وشكرا لكم، وأنتم ترافقوننا في حلقة اليوم من هذا المسلسل التاريخي عن السيرة الفاطمية.
نتابع في هذا اللقاء الصديقة الكبرى في هجرتها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله،
وننقلكم إلى حي قباء الذي كان يومها من ضواحي يثرب، مهجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.
ما لي أراك متضجرا يا زيد؟ هل يساورك قلق على زوجتك أم أيمن؟
لا 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 يا أبا اليقظان لا.
إذن ماذا؟
فأنا مطمئن من سلامتها، فهي في حمى ابن أبي طالب، ومعها فاطمة المشفقة عليها ويرافقها ولدها أيمن.
إذن ما الذي يثير ضجرك يا ابن حارثة؟
لقد آذاني إصرار بعض من مع رسول الله عليه أن يسرع في دخول يثرب.
أجل أجل، لقد شعرت بتذمر هؤلاء من بقاء رسول الله في قباء في منازل بني عمرو بن عوف.
أما رأيت إصرارهم عليه أن يدخل يثرب رغم أنهم سمعوا قوله؟
والله ما أنا بداخل يثرب حتى يقدم علي بن عمي وابن أمي وابنتي.
صدقت يا زيد صدقت، وحق لك أن تتأذى من فعل هؤلاء، فما ينبغي لهم أن يؤذوا رسول الله وقد سمعوا قسمه ألا يدخل يثرب إلا بصحبة علي وفاطمة.
لقد زاد يا عمار من أذاي أنهم سمعوا تكرار رسول الله وصف علي بأنه ابن أمي، ورغم ذلك بقوا يصرون علي أن يدخل يثرب.
كأنهم قد غاظهم هذا الوصف وأثار حسدهم أن يسمي رسول الله أم علي بقوله أمي.
والله لقد سمعته مرارا يذكر فاطمة بنت أسد بخير ويقول عنها هي أمي. نعم. بعد أمي عرفانا بشدة رعايتها له بعد أن ضمه عمه أبو طالب إليه، فلماذا يغيظهم ذلك؟ فلماذا؟
لا بأس عليك يا زيد لا بأس عليك، إن الله بالغ أمره، ولرسول الله حاجة من عدم دخوله يثرب إلا مع علي وفاطمة، هو بالغها إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
يا زيد
هلم إلي يا زيد، هلم إلي يا ابن حارثة، فلدي خبر يسرك ويزيل همك.
حياك الله يا أبا اليقظان، حياك الله وأزال عنك همك. قل لي ما الخبر، ما الخبر يا عمار؟ أراك تأتي من عندي رسول الله.
أجل يا زيد أجل،
تكلم.
كنت عند رسول الله فوجدته مهموما.
مهموما؟
نعم، فسألته عن سبب همه فأخبرني أنه مهتم لأمر ابنته فاطمة في طريق هجرتها إليه.
وما سبب قلقه عليها وهي في حما أخي علي ومعه أمه فاطمة بنت أسد؟
لقد سألته بمثل ما سألتني.
ماذا قال؟
فأجابني أنه يخشى عليها من كيد قريش بها وأذاها لها.
أما والله إنه لحق، لحق، فما فتئ المشركون عن هذا الكيد. ولكنك يا عمار،
نعم،
قلت أنك حامل لي خبرا يسرني، فأي سرور تعني؟ ها؟
أخبرك يا زيد، أخبرك. فلا تعجل،
تفضل.
لقد نزل الأمين جبرائيل بما أزال هم رسول الله.
هو بماذا جاء الوحي يا عمار؟
احمد الله، احمد الله واشكره أولا حتى أخبرك يا زيد.
تفضل، تفضل. الحمد لله وألف ألف حمد وشكرا له عز وجل. حسنا يا عمار، أخبرني الآن، أخبرني.
حسنا، لقد أخبره جبرائيل بسلامة ابنته فاطمة
الحمد لله
من كيد قريش.
الحمد لله.
وأنها وعليا مع الفواطم قد باتوا ليلتهم بذكر الله والعبادة، فأنزل فيهم قرآنا.
الحمد لله. إذن هي بشرى من الله لرسوله تثبت فؤاده وتثلج صدره.
أجل يا زيد أجل
لله.
فقد جاء جبرائيل بآيات تصف حال فاطمة وعلي في طريق الهجرة وتبشرهم بعظيم الأجر.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله.
والآيات هي قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
إلى قوله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
لقد أخبرني رسول الله عن جبرائيل عن الله أن الذكر في هذه الآيات هو علي والأنثى فاطمة.
وهل أن فاطمة هي التي أوذيت في سبيل الله وهي في هجرتها؟
أجل، هي والله سيدة من أوذي من المهاجرين، ولكن الله يا زيد قد بشر رسوله بأن الله قد دفع عنها هذا الأذى بعلي وقتاله للمشركين.
حقا؟
نعم.
الحمد لله على هذه البشرى. علينا أن ننتظر رقب علي وفاطمة ونستخبرهما عما جرى
إن شاء الله.
يا أم أيمن.
زيد.
يا أم أيمن.
هذا أنت يا زيد.
السلام عليك يا أم أيمن.
هذا أنت يا زيد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حمدا لله على سلامتك. حمدا لله. ولكن ما الذي شغلك عني وأنا بانتظارك منذ أيام؟
معذرة لله وإليك يا أبا أسامة، فقد اشتد شوقي لرسول الله فصحبت فاطمة للسلام عليه.
وكيف حال حبيبة رسول الله فاطمة يا أم أيمن؟
لقد أنهكها طريق الهجرة يا زيد، ولكنها استعادت عافيتها عندما رأت رسول الله وشدة فرحه وسروره بقدومها.
لقد رأيت وجه رسول الله يطفح بالبشر والسرور وهو يرى طلائع ركبكم يا أم أيمن. أعلمت بأن الله أنزل قرآنا في ركب علي وفاطمة؟
أجل يا أبا أسامة، لقد سمعت رسول الله يخبر فاطمة بذلك، ولكن أخبرك يا زيد بما شاهدته عيني.
قولي يا أم أيمن، قولي، فما أشوقني لسماع هذا الحديث.
أما والله يا زيد، أما والله يا زيد، لقد شاهدت فاطمة وقد أنهكها الطريق وآذتها جراح إسقاط الحويرث بن نقيد المشرك لهودجها، لكنها لم تفتأ عن ذكر الله تعالى والرغبة إليه طوال الطريق. ولقد شهدتها تقوم الليل بالعبادة في كل منزل نزلناه حتى وصلنا إليكم.
الحمد لله.
الشكر لله على كل شيء.
وبوصول هذا الركب العلوي الفاطمي المهاجري إلى الله ورسوله، استعد رسول الله لدخول يثرب.
نعم، دخل رسول الله يثرب ووجهه يتهلل بشرا وسرورا بقدوم أحب الخلق إليه وأعزهم عليه، إذ بفاطمة وعلي اكتملت هجرته صلى الله عليه وآله.
ما أشد الفرح الذي أراه عليك يا أبا أيوب؟ هو والله أشد باقي الأنصار بقدوم رسول الله.
وكيف لا أكون أشد الأنصار فرحا وقد اختار الله يا زيد داري منزلا لرسوله؟
الحمد لله
ألف ألف مرة على هذه النعمة.
هنأك الله بهذه النعمة يا أبا أيوب.
وهنأك الله يا زيد من قبل بنعمة عيشك سنين طويلة في بيت رسول الله وخديجة الطاهرة. والله إني لا أغبطك على هذه النعمة.
وهل ترى أم أيوب فرحة أيضا بهذه النعمة يا أبا أيوب؟
بل هي والله أشد فرحا مني يا زيد.
أشد فرحا منك؟ ولماذا يا أبا أيوب؟
وعلمت يا زيد أن رسول الله قد أنزل عند أم أيوب ابنته فاطمة؟
بلى بلى، لقد علمت بذلك، فهي فرحة بصحبة بنت رسول الله.
وكيف لا تفرح بذلك وقد حدثتني أنها رأت في فاطمة من جميل الخلق وعظيم الرأفة ما لا تجده في عمرها من الصبايا؟ لقد قالت لي أم أيوب.
ماذا قالت؟
أنها تشعر وكأن فاطمة أحن عليها.
صدقت صدقت يا أبا أيوب، وصدقت أم أيوب، فهذا هو خلقها مع أبيها.
لقد أوصى رسول الله أم أيوب برعاية فاطمة عندما أنزلها عليها.
الحمد لله.
فجاءتني بعد أيام وهي تقول:
ماذا قالت؟
والله إن فاطمة أشد رعاية لي، وكأن رسول الله قد أوصاها بي.
الحمد لله، الشكر لله،
الحمد لله.
إن أخلاق فاطمة لهي أخلاق رسول الله.
لا أخفي عليك يا زيد، لا أخفي عليك، إن بركة فاطمة قد شملتني أنا أيضا.
وكيف وكيف شملتك بركة فاطمة يا أبا أيوب؟ كيف؟
لقد لاحظت أن تعامل أم أيوب معي قد ازداد طيبا، وأنها ضاعفت من رعايتها لي.
الله الله.
فسألتها عن سر ذلك، فأخبرتني إن ذلك بعض ما تعلمته من فاطمة.
هنيئا لك يا أبا أيوب، هنيئا.
نعم.
وكان للصديقة الكبرى عليها السلام حضورها وهي في أواخر العقد الأول من عمرها في تعليم نساء المسلمين قيم الإسلام وأحكامه.
وكان لها صلوات الله عليها حضورها في إعانة رسول الله بمختلف أشكال المعونة الممكنة، وهو صلى الله عليه وآله يبني دولته الإلهية.
يا أم أيمن، يا أم أيمن، هلمي إلي يا أم أيمن، هلمي إلي.
مهلا يا أبا أسامة، صبرا سآتيك بعد أن أذهب لرسول الله. السلام عليك يا زيد.
وعليك
وأعانك
السلام.
الله وعظم الله لك ثواب العمل في بناء مسجد النبي.
أهلا بك يا أم أيمن، أهلا بك.
ما بك؟
ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد خص رسول الله الرجال ببناء المسجد.
إن قلبي مشتاق لمشاركتكم في البناء، ولكن طاعة رسول الله أولى وأعظم ثوابا.
إذن فما الذي جاء بك إلى هنا في هذا الوقت؟
إنما جئت رسولة من فاطمة إلى أبيها رسول الله.
وهل رسالتك سرية للغاية؟ أم يمكنك إخباري بها يا أم أيمن؟
لا لا، ليست سرية، إن رسالة فاطمة ما هي إلا حصتها من الخبز وهو طعامها.
ماذا؟
فقد آثرت به رسول الله.
ما أجمل هذه المعونة من فاطمة لأبيها،
فقد رأيت والله آثار الجوع بادية علي.
والله لقد تعلمت من فاطمة أن أقدم لك مثل هذا العون يا زيد.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك، فأنت بركة. بارك
ولكن والله. عذرني عذرني يا زيد، فقد جئتك ببعض طعامي وليس كله كما فعلت فاطمة، فأنا لا أطيق ما تطيقه.
ومن يطيق ما تطيقه فاطمة يا أم أيمن؟
حقا ما تقول يا زيد.
ولما تزوج رسول الله الأمة الصالحة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، نقل إليها ابنته فاطمة عليه السلام وفوض أمرها إليها.
فشملت البركات الفاطمية أم سلمة رضي الله عنها.
السلام عليك يا مولاتي يا أم سلمة.
وعليك السلام يا أم أيمن، أجئت زائرة لي أم لحبيبتك فاطمة؟
بل جئت زائرة لكما معا يا أم سلمة، فأنت والله عزيزة علي أيضا.
حسنا لا بأس، لأقول إنك جئت لزيارة فاطمة أولا وزيارة ثانية.
الأمر كما تقولين يا مولاتي، والنجاة في الصدق. لقد اشتقت لحبيبة فاطمة كثيرا.
لهي جديرة بأن تشتاقين لها بهذه السرعة يا أم أيمن.
أي والله،
فوالله لقد دخل حبها قلبي وملأه حتى صارت أحب إلي من ولدي سلمة.
بارك الله فيك يا مولاتي، أبشرك يا أم سلمة بأن هذه من علامات صدق الإيمان.
وما أدراك بذلك يا أم أيمن؟
لقد أخبرت يوما رسول الله بشدة حبي لفاطمة وأنها أحب إلي من ولدي، فأجابني بذلك.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكتمل إيمان المرء حتى أكون أحب إليه من نفسه، وولدي أحب إليه من ولده.
صدقت يا أم أيمن، وصدق رسول الله.
وكيف لا تدخل فاطمة القلوب وهي بضعة رسول الله في كل خصاله؟
أخبرك يا أم أيمن قبل أن ترين فاطمة بأنني أصبحت أتعلم منها خلق رسول الله
حقا
والأداب الفاضلة، بعد أن كنت أتصور أن علي تربيتها
حقا. هل لا بينت قولك أكثر يا مولاتي؟
نعم يا أم أيمن، لقد تزوجني رسول الله وفوض أمر ابنته فاطمة إلي.
نعم.
فكنت أدلها وأؤدبها، وكانت والله أأدب مني وأعرف بالأشياء كلها.
حقا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
شتى أن شتى نحن